الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ هناك بعض التنبيهات ربما على بعض التساؤلات من بعض الأخوة تتعلق بمسألة المتون التي نأخذها والفنون التي نأخذها، وهل ينبغي إنسان يقرأ مثلا كتاب آخر معها مثل ما أخذناه من أصول الحديث أو أصول الفقه، وهناك كتب مختصرة ممكن أن تعين الطالب على فهم هذه المادة خصوصا إذا كان يدرس هذه المواد لأول مرة. طبعا الأصل الحقيقة الأصل أن يركز الإنسان خصوصا إذا كان هذا الفنون يأخذها لأول مرة، أن يركز في الدرس الذي يأخذه، يعني هو يصب همه وفكره وتركيزه على هذا الدرس بحيث أنه لا يخرج من هذا الدرس ولا يأتي الدرس الذي يليه إلا وقد فهم ما أعطي في الدرس، فيعرف المصطلحات والأقسام والأنواع ويعرف المراد منها. هذا هو الأساس. وأما أن يقرأ شيئا آخر فهذا مما يعين أحيانا، لكن ليس المطلوب، يعني ليس أمرا ضروريا أن يقرأ الإنسان في مثلا في أصول فقه قبل أن يأتي، لكن المهم أن يقرأ المثل، يقرأ المثل ويقرأ المسائل التي أخذناها ويحاول أن يفهمها فهما صحيحا ويتصورها في ذهنه تصورا صحيحا، وإن كان عنده بعض الأسئلة أو بعض الإشكالات يسأل. فهذا المراد، مراد أن تفهم ما تأخذه في هذا الدرس. إن كان الإنسان عنده شيء من الوقت أو عنده شيء من القابلية يريد أن يأخذ أن يقرأ، نقول لا تأخذ متنا أوسع ما تأخذ. يعني إذا كنا نحن نشرح هذا المختصر لسير لطيف مثلا في أصول الفقه، لا تقرأ متنا أطول منه، لأن هذا ربما يشدد عليك المسائل أحيانا. أو إذا أخذنا البيقونية لا تقرأ في شيء أطول منه، فإن المراد بهذه الدورة كما ذكرنا وهذا البرنامج هو التأصيل، والتأصيل أن يبدأ الطالب يتصور هذه المسائل على الشيخ تصورا صحيحا، فإذا تصور تصورا صحيحا فهذا هو المبتغى. وسنأتي إن شاء الله في إن شاء أن يسر الله تبارك وتعالى نأتي بمتون أطول من هذه المتون، وإنما نريد أن نبني، أن نقوي الأساس ثم نبني عليه وهلم جرا. وإن كان هناك مثلا يمكن يقرأ شرح مثلا للرسالة، فأنا ما يحضرني بالحقيقة شرح، ربما في شرح هناك أظن الشيخ عبد الله الفوزان ليس عندي. نعم جزاك الله خير. لا أنا عندي على الكمبيوتر وليس عندي على الشاشة. طيب هذا شرح أيضا مختصر جيد ومفيد في مثل هذه المسائل، تعين الطالب أيضا أحيانا إذا أشكل عليه شيء أن يرجع إليها، ولو حضر الدرس أيضا قبل أن يأتي ويقرأ من مثل هذا الشرح للشيخ عبد الله الفوزان، أظنه موجود مكتبات الآن ولا غير موجود؟
والله
نادي السعودية. أنا عندي على الكمبيوتر ما عندي. فالشاهد إنسان يمكن تحصلها عن طريق الآن الشبكة هذه، يمكن ينزلها يحملها على إذا كان عنده جهاز كمبيوتر يحمل هذا ويقرأ. أنا ما أعرف حقيقة شرح لهذه الرسالة إلا يمكن هذا للشيخ عبد الله الفوزان، هو شرح مختصر مفيد عظيم النفع. مما يعين أحيانا أيضا كتاب كما ذكرت شيخ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على كتاب أصول الأصول أو الأصول من علم الأصول، فهو قريب في 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 الاختصار من هذا المتن، فلو قرأ الإنسان في نفس الباب الذي سنأخذه في هذا وسمع الشرح الشيخ عثيمين رحمة الله عليه وهو شرح مختصر، ويكفي أن الذي شرحه الشيخ عثيمين رحمة الله عليه وهو من هو في إفهامه رحمة الله عليه وتوصيل المعلومات. هذا فيما يتعلق بهذا، كذلك في البقونية قد مر، لكن الشاهد أنه لو لم يقرأ الإنسان شيئا من هذه الشروحات ليس بالضرورة، الضرورة شيء مهم أن يدون وأن يفهم ويتصور هذه المسائل، وأنا موجود لو إنسان أشكي على شيء يسأل في الدرس يأتي بعد الدرس. هناك قضية أخرى أيضا تتعلق بتدوين الفوائد. هذا العلم في الحقيقة ليس علم فوائد، وإنما هذا العلم علم تأصيل. الإنسان مطلوب منه في الدرس كما ذكرنا أن يفهم المسائل التي أخذها، لا بد أن يتصور تصورا صحيحا، حتى قال العلماء أن وظيفة الشيخ هو تصوير المسائل، ليس وظيفة الشيخ أن يذكر لك جميع الفرعيات في المسألة وجميع المسائل المتعلقة بها المتفرع عنها أبدا، وإنما وظيفة الشيخ أن يصور لك المسألة تصورا صحيحا ويضرب لك الأمثلة حتى تفهمها فإن فهمتها انتقلت إلى ما هو أعلى منها، وإن فهمتها انتقل إلى بعض التفريعات وهلم جر. فالشاهد أن الإنسان لا بد أن يفهم، ولا بد مذاكرة ومدارسة. أما أن يريد إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم من غير أن يذاكر ويراجع ويتحفظ هذه المسائل ويدونها، وربما لخصها بأسلوبه، أحيانا قد يلخصها، تكون هذه الفوائد مجموعة مثلا على حواشي الكتاب الذي يدرسه، ثم هو يأتي يلخصها، والله أقسام كذا، أنواع كذا وما شابه ذلك من هذه المسائل، تعريف الحديث المرسل كذا، تعريف كذا، تعريف منطوق كذا، مثاله كذا وما شابه ذلك. يمكن أن يلخصه بحسب يعني ما يريد تلخيصا، بحيث يستطيع الرجوع إليها ويصبح هذا الملخص محفوظا في الذهن. أما أن يكون مكتوبا في القرطاس هذا ليس بعلم. العلم ما وعاه الصدر، العلم ما وعاه الصدر، هذا هو العلم. أما ما هو مدون فيرجع إليه، لكن لا بد أن يتصور هذه المسائل وأن يدونها تدوينا. وأما إن ذكر في الدرس بعض الفوائد المتعلقة بأمور جانبية قد لا تكون تصب في صلب الموضوع، كما ذكرنا مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه وتعظيمه للشافعي، فقد يسان يدون مثل بعض هذه الأشياء، فتكون تدون في كتاب الفوائد، يجعلنا كتاب فوائد. هذا ربما في الحقيقة تحتاج إلى درس خاص في قضية تدوين الفوائد العلمية التي يسمعها الإنسان والتي يقرأها. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون مرتبا عند إما أن يجعل ملخص يلخص ما أخذه في هذا، ويصبح الرجوع إلى الكتاب بلهذا، هذا يفعله بعض الطلبة، تجد هذا الكتاب الشرح كله لما أخذه بعد أن ينتهي منه، فإذا عنده ملخص لكل ما أخذناه رتبه بأسلوبه بطريقته ويتحفظه وتحفظه، حتى تصبح هذه المادة التي أخذها مادة حاضرة في الذهن متصورة، يعرف معنى مصطلحات وأقسامها ويعرف الأمثلة. هذه أيضا مهمة. من المهم أيضا أن الإنسان يحكم الفوائد ويحكم هذه المسائل قبل أن ينتقل إلى غيره. من الخطأ القفز، الإنسان يقفز من مثل إلى آخر، ومن فن إلى آخر، ومن كتاب مختصر إلى ما هو أوسع منه قبل أن يأخذ المسائل. لا تتعجل، العلم لا يؤخذ بهذه السرعة، وكما قيل ما أتى جملة ذهب جملة، كما قال الزهري إن العلم يعني إنما يؤخذ عبر الأيام والليالي. فالمسألة تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى مذاكرة، وأنا في الحقيقة من أفضل وسائل المذاكرة ومذاكرة مع الطلبة. إنسان يختار له اثنين ثلاثة يجلسون بعد الدروس التي يأخذونها يلخصون، يذاكر كل واحد منهم في البيت، ثم يأتي ويدعون الكتب جانبا ويذاكرون. عرف عن المرسل، عرف كذا، ما الفرق بين كذا وكذا، عرف المنطوق، اذكر مثال عليك يا فلان، وهل مجر كله، كل واحد يسأل الآخر. وهكذا كان يفعل المحدثين، المحدثون العلماء هكذا عند جلوس مذاكرة، حتى تقرأ أحيانا في بعض الكتب يقول قد حدث به، ربما حدث به على سبيل المذاكرة فيسقط بعض الرجال، قال لما فلان أسقط الشيخ، قال ربما كان في المذاكرة. وهذا أمر معلوم، والمذاكرة براد بها تثبيت معلومة، والمعلوم أن المعلومات التي تذاكر بها الإنسان ويتناقش مع أخيه فيها تثبت في الذهن. ولذلك تجد المسائل مثلا التي حصل بينك وبين مثلا الشيخ، بينك وبين صاحبك نقاش فيها وبحث، ها، وأنت تدري بدلوه وأنت تدري بدلوك وتجيب على أدلتي ويجيب على أدلتك، تجد أن هذه المسائل لا تخرج من الذهن. أما التي تقرأ هكذا ثم لا تذاكر فهذه تضيع سريعا، تضيع سريعا. لذلك هذه المسألة يعني مهم جدا أن يحكم الإنسان مثل هذه المتون، وأن يجعل له شيء من المذاكرة. إن لم يجد من يتذاكر معه فهو يذاكر مع نفسه، سمع، يتحفظ المسائل تحفظا حتى يتقنها. يعني هذه كتب مختصرة، كان الطريقة الأولية في الزمن يعني إلى عهد قريب الناس يحفظون، الطلبة يحفظ المتن قبل أن يأتي. كان بعض المشايخ لا يشرح حتى طلب المتن، فإذا حفظ المتن أتوا فأخذ يبين لهم معاني المتن ويشرح له وهو محفوظ في أذهانه، فإذا تصوروه مع حفظي أمكنهم استحضاره وأمكنهم كذلك يتكلموا بكلام يعني مؤصل مبني على علمية صحيحة. طبعا هذه يعني باب الأمور اللي حببت التنبيه عليها قبل أن نأخذ الدرس. وكما ذكرت ليس المراد أن أذكر ما يتعلق بكل الجوانب، لكن هذا باب التنبيه. أنا أظن طلبت من الأخوة أن يذكروا أمثلة، وكل واحد مكلف مثلين، الآن أجمع أوراق. طبعا هذه الأمثلة أيها الأحبة، وهذا كما ذكرت هذه العلوم إن لم يتمرس الإنسان فيها تأكد لم يستفيد. وأنت الآن حقيقة لو سألت، يعني أنا أتكلم مثلا عن نفسي ولست كبيرا، كم من الطلبة أخذوا، كم من الدروس شرحنا، وكم طلبة. الوجود تتغير على مر 20 سنة، وجود تتغير، راح ناس بذلوا سنين في طلب العلم ثم الآن نسوا العلم. وهذا الحقيقة أمر مشهود موجود، وذلك الإنسان لا بد أن يكون له صبر إذا علم فضيلة هذا العلم. هذا أشرف ما يتبنه في عمرك العلم، كما قال الزهري: ما عبد الله مثل العلم لمن خلصت نيته وصلحت نيته. هذا العلم أعظم تقرب به الله تبارك وتعالى. هذا العلم الذي تشرف به النبي صلى الله عليه وسلم وخص به من بين سائر الناس في هذه الرسالة المشتملة على العلم، علم الله تبارك وتعالى وما يحبه ربنا تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا العلم هو أشرف ما تبذله في عمرك، أن تبذل ذلك في العلم وتكون لك نية صالحة أن ترفع الجهل عن نفسك وأن يؤثر ذلك عليك. وإذا كان العلماء يطلبون العلم ثم يتأثرون به ويرى أثره عليهم، كما قال الحسن البصري: قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره. هكذا العلم يؤثر عليه لأنهم طلبوه لله تبارك وتعالى، لم يطلبوا العلم لأنه والله موافق الأقران، والله الشباب يحصلون الدرس نحضر معه، وإنما طلبوه لله. وذلك إنسان لا بد أن يراجع نيته حقيقة في العلم، ومن صلحت نيته في العلم استفاد كثيرا وعانه الله تبارك وتعالى. وكان بعض العلماء في الفنون التي قد يحتاج الإنسان إلى أن يبذل فيها عمره كانوا يحذرون. وكان شعبة، وربما ذكرت هذا سابقا، يخرج على طلبة الحديث يقول: أنتم تصدون عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال: إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان قال: رؤية اليهود والنصارى أحب إلي من رؤيتكم، أو ما شابه ذلك. طبعا المراد بذلك يعني هو لا يدري نيته، يعني هذا العلم، علم الحديث، يأخذ العمر كله، يأخذ الأموال. أفلس المحدثون وضاعت أعمارهم وضاعت حياتهم كلها في العلم الحديث. من طلب الحديث أفلس، ويبدأ الإنسان طلب الحديث معه آلاف مؤلفة ثم يفلس، يحتاج إلى بذل وإلى سفر وإلى رحلة. وهذا معنى قوله: إن هذا العلم صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ أي إن لم تكن لكم نية صالحة فإنكم ستضيع أعماركم بغير أجر، بل قد تكون نية والعبادة سيئة، وهي أن تغلب الإنسان على أقرانه، كما قال مسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويجلب ويصرف وجوه الناس إليه فالنار أولى به، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد أنت لابد أن تراجع نيتك، تراجع النية. ثم هذا العلم أنت لا تحضر استماعا فاستمع والله إيش قال، مع السلامة تسكر الكتاب وتمشي. الحلم يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى تدوين، ويحتاج إلى أن تفهمه فهما صحيحا وأن ترتبط. يعني أنا لما أكلفكم في مثل هذه لا أريد بذلك يعني إتعابكم، لكن أريد أن يكون لهذا العلم ثمر عليك وأثر، بحيث أنك تفهمه إذا رجعت البيت تراجع وتنظر: والله كلفنا بكذا، كلفنا بكذا. وليس ما بذلك التكليف واجبات، وإن المراد أن ترتبط أنت بهذا العلم، ترتبط وأن تفهمه فهما صحيحا. وهذه العلوم كما ذكرت، هذه العلوم إن لم تربطها أنت بالواقع أو بحياتك العملية ما تأخذ بالفقه وما شابه ذلك فلن تستفيد. أنا ذكرت من علم الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، هذه يسمونها علماء من علوم الآلة، أي هي وسائل كما ذكرنا. إذا عرفنا أصول الفقه بأنه إيش؟ وسيلة. والغاية ما هو؟ معرفة الأحكام الحلال والحرام، من الذي يجب، من الذي يحرم، من الذي يكره، يكره، من الذي يستحب، ما هو المباح، هذا المراد. فهذه غاية، هذه غاية لأن تعرف أحكام الله تبارك وتعالى. إن لم تضبط هذه الغاية لن تصل إلى هدف، إذا ما لم تضبط هذه الغاية لن تصل إلى هدف. ولذلك هذه الفنون إن لم ترتبط معك بالفقه وترتبط معك بالأمثلة الكثيرة المتنوعة ولن تتصور. أما أن تحضر درس الفقه هكذا تحضر مع السلامة وكل مسألة مثال واحد وهلم جرة، هذا لن تفهمه. ولذلك أنا أنصح شاب الله يكون حالهم حال كثير، لا أقول كثير بل الكثرة العامة من الطلبة اللي سنتين يطلبوا العلم ثم تركوا كل شيء. لماذا؟ لا يذاكرون ولا يدونون ولا يراجعون نياتهم ولا ينظرون ما الهدف. لماذا يحضر الإنسان مثل هذه الدورة؟ إيش؟ ما هو الهدف؟ يحضر أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، أنت في أعظم مجالس، مجالس العلم. هذه يعني بعض الأمور نحن نتنبيه إليها. فنحن كلفنا، أنا لن أخذ الأوراق لكن سأسأل، سأسأل أقول: يا فلان اذكر لي كل مثال. عدني غالب نبدأ بك.
نقول الأكل والشرب يعني تذهب بالضبط الحكم التحريم.
أي نعم.
دليل التفصيل حديث حذيفة لا تشرب في آنية تذهب بالضبط ولا تأكل في سلحفهما.
زين، هذا دليل التفصيل.
والدليل الكلي أو القاعدة الكلية أو وجه الاستدلال أن النهي للتحريم.
أي نعم، أخذنا سدلنا بهذا الحديث وقلنا عند القاعدة الأصولية تظن النهي للتحريم، فهنا نعم، بل هذا نهي التحريم وفيه أيضا إيش؟ إضافة عذاب، إن لهم الدنيا والذي يجرجر بطن نار جهنم، هذا أيضا تفيد تأكيد النهي أنه للتحريم. طيب هذا مثال، إيش عندك يا عم؟
الحج من فروض الأعيان.
الحج من فروض الأعيان، هذا الحكم. إيه الدليل التفصيلي؟
قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا.
زين، وجه الدلاله دليل كلي.
وسألنا على من الفاظ الوجوب.
اي نعم، عليك كذا، ولذلك قال العلماء في حديث طلق قال يا رسول الله رجل يمس ذكر الوضوء اعليه الوضوء؟ اذا ذكر في الصلاه عليه الوضوء، قال العلماء هذا نص انه لا يجب، لان السؤال عليه يعني الوجوب. فقال هذا الحديث مقدم على حديث بصرة من مس ذكره فليتوضا، لان حديث مس ذكره الامر، واما ذاك فصريح في الوجوب. وذاك يستدل الحنابله مثلا على وجوب العمره، قال قول عائشه يا رسول الله اعلى النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. قال عليهن لا تكون الا في المراد بها الوجوب. طيب من يعطينا مثالا؟ نعم، وجوب الصلاة. إيه؟
الصيام.
ها؟ الصيام.
والله تعالى لا يجوز أن كتب عليكم الصيام.
زين.
والاستدلال كتب الفرض.
إيه، كتب بمعنى فرض، فهذا صريح. هذا نص في الوجوب، لأن كتب معنى إيه؟ فرض. جيد. ها يا شيخ. ها؟ ما حضرت مثالين؟ ها محمد. تحريم الظهار. إيه. هذا الحكم. دليل تفصيلي.
دليل تفصيلي حديث ان بلاو نزلت بأوس.
اي نعم. اي نعم. قصة أوس المجادلة. زين. والدليل الكلي اللي اخذت منه ان هذه الادلة الايات تدل على الوجوب.
الشيخ الايات كثيرة على
اي زين، قوله جل وعلا: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. هذا دليل على تحريم ايش؟ الظهار. اين وجه الدلاله؟ ها؟ ان الله يسمى منكرا من القول وزورا، ثم قال بعد ايش؟ ان الله لعفو غفور. واضح؟ طيب عموما يعني انا لن اسال كل واحد، لكن المهم أن الإنسان، أنا اليوم ما اخترت، لكن مرة ثانية سأختار ناس ما أراهم، يعني مو في المقدمة، خلينا نقول على الجنب، فأرجو من كل واحد هذا، وليس المراد بذلك إنسان أنحرج وأقعد وراء وخلاص وما أحل وما أحضر، يعني لم إلا يعني لا تخلى يعني يخدعك والله ربما أبو عثمان يسألك فأنت لا تحضر أساسا، هذا يفعله بعض الشيطان يلبس على بعض الناس، فيترك العلم ويترك الخير حتى لا يسأل فيخرج. طيب نكمل إن شاء الله درسنا. إحنا وين وصلنا عند؟ الأحكام التي تدور على الفقه خمسة. طيب يقول الشيخ رحمه الله: فصل الأحكام التي تدور عليها الفقه خمسة. هذا ما شرحنا؟ شرحنا معنى الحكم. طيب يقول الشيخ: الواجب، وهذا كما ذكرنا الشيخ رحمه الله يشرح هنا في بيان الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية وهي التي يطلب من العبد فيها هو مثلث طلب الشارع بأعمال المكلفين متعلق بالطلب أو التخيير، فشيء يطلب منك فعله أو يطلب منك إيش؟ تركه أو يباح لك. قال: الواجب، هذا أول حكم تكليفي، الواجب. قال الشيخ: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هنا الشيخ عرف الواجب بأثره وحكمه، قال: والواجب هو الذي ترتب عليه أنك إن فعلته أجرت على ذلك، وإن تركته أثمت. وبعض العلماء يعرفه على تعريف المصطلح أو أصول الفقه، قال: هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الواجب كل ما أمر به الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام. ما أمرك به على وجه الإلزام كقوله وأقيموا الصلاة أمر ولا مؤمر؟ هذا على على وجه الإلزام ولا الندب ولا التخيير؟ إلزام. فكل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يسمى واجبا، وهو الذي عرفه الشيخ رحمه الله بقوله والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أن الواجب إن فعلت امتثالا لأمر الله عز وجل فإنك إيش؟ تؤجر، وإن تركته فأنت معاقب. وقوله الذي يثاب على فاعله يثاب فاعله لا بد أن يقيد بالامتثال، لا بد أن يقيد بالامتثال. أما لو صلى الإنسان لأنه يريد أمرا آخر، يريد أن يرضي والده ولم يصلي لله عز وجل، أو التزم أمره الله عز وجل رياء أو لحاجة دنيوية، فهذا لا يؤجر عليه. إنما المأجور على الواجب هو من فعله امتثالا وقربة لله تبارك وتعالى. فما أمر به الشارع على وجه الإلزام كثير، كأركان الإسلام الخمسة، وكبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والعفاف، كل هذه أمرنا الشرع بها على وجه ماذا؟ على وجه إيش؟ الإلزام. فقوله أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، على الناس حج البيت، وبالوالدين إحسانا، صلوا أرحامكم، كل هذه الأوامر إنما أمر به الشرع على وجه ماذا؟ الإلزام، كونوا مع الصادقين وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي واجبة في الشرع. قال الشيخ والحرام ضده، الحرام ضد الواجب. وإذا كان الشيخ رحمه الله عرف الواجب بأنه هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ضده ماذا؟ الحرام، هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ولكن يجب أن يقال إيش؟ يثاب تاركه امتثالا، فمن ترك الزنا امتثالا لأمر الله عز وجل هذا مجور غير مجور؟ مجور. لكن لو ترك الزنا لأنه لم يتحصل من يزني بها، هل يؤجر على ذلك؟ هو سلم من الإثم، نعم، لكن ما أؤجر على ذلك، واضح؟ ما أؤجر، إنما يؤجر إذا ترك الحرام قربة لله تبارك وتعالى. وعلى التعريف الأصول المشهور هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام، أي ليس نهيا من باب الندب من باب الترغيب، لا، نهي من باب الإلزام. قال جل وعلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا وأعد له عذابا عظيما. هذا تحريم ومتحريم، تحريم فلا شد التحريم، توعد الله عز وجل العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين، فنهى عن تتبع ايش؟ عورات المسلمين. فدل عن تتبع عورات المسلمين ماذا؟ حرام ولا حرام؟ حرام، اي نهانا الشرع عنه على وجه التخير ولا على وجه الالزام؟ على وجه الالزام. قال جل وعلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، هذا صريح في التحريم لانه نص في التحريم. قوله جل وعلا واجتنبوا قول الزور، امر، هل هذا الامر على وجه الالزام ولا على وجه الترغيب؟ الالزام. وذلك المسلمون يقول ايش؟ حرام. فاجتناب قول الزور يجب، وفعله وقول الزور ايش؟ حرام، لقوله جل وعلا واجتنبوا قول الزور، هذا امر من الشارع على وجه الالزام. وسياتي الكلام على النهي واساليب النهي واساليب الحرام. قال الشيخ والمسنون، الحكم التكليفي الثالث المسنون. قال هو الذي يثاب فاعله، وبهذا يشترك مع من؟ مع الواجب. قال ولا يعاقب تاركه، اي ان المسنون هو ما امرك به الشارع لكن على غير وجه الالزام. والفرق بينه وبين الواجب ان كلاهم مامور به، الا ان الواجب مامور به على وجه ماذا؟ الالزام، واقيموا الصلاه. اما المندوب فهو ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. وذكر الشيخ الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه لانه لم يلزمك الشرع به، ويسمى مندوب ويقال مستحب ويقال مسنون ايضا. ويدل على ان المندوب والمستحب والمسنون يدل على انه مامور به قوله جل وعلا ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان ليس واجبا بل هو إيش؟ من الكمال ما يرغب فيه، ومع ذلك يبين الله بأن الله يأمر به ولا ما يأمر؟ إن الله يأمر بالعدل، هذا واجب عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان ليس واجبا، فمن أحسن فقد نال الأجر العظيم، ومن لم يحسن وفعل عدل، الواجب والعدل، أما الإحسان فليس واجبا. قال العلماء فدل ذلك على أن المندوب أو المسنون مأمور به كما أن الواجب مأمور به. مثال ذلك كالسنة مثلا الرواتب، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قول ابن سلمة طيبة يوم الجمعة ثم خرج إلى بيته، كل ذلك على سبيل الترغيب. وقوله خيركم أن تعلم القرآن وعلمه يدل على إيش؟ الترغيب. فهذه الأمور كلها حث عليها الشارع أو أمر بها الشارع على وجه ماذا؟ الترغيب، ليس على وجه الإلزام. قوله خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، لو لم يتعلم القرآن إلا الواجب في الصلاة ولم يعلم الناس هل يأتم بذلك؟ ما يأتم. من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله له بيتا في الجنة، هذا ترغيب. لو لا ترك الإنسان يأتم ولا ما يأتم؟ ما يأتم. واضح؟ وهل مجرد. فالشاهد أن المسنون هو ما أمر به الشارع ورغب فيه لا على وجه الإلزام، وإنما على وجه الترغيب والإحسان. قال الشيخ والمكروه ضده، المكروه ضد المسنون. إذا كان المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وهو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام. نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، أما لو كان على وجه الإلزام فهذا هو المحرم. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا نهي، لكن نقول هذا على وجه إيش؟ على وجه الترغيب، فدل على أن النهي على الشرب قائما مكروه. الدليل طبعا ستأتي عندنا الصوارف، صوارف النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب علي رضي الله عنه قائما، فدل على أن نهيه هنا على سبيل ماذا؟ على سبيل الكراهة أو على سبيل الترغيب، النهي عفوا على سبيل الترغيب، فيكون الشرب قائما مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نهى عن النفخ في الشراب. قال العلماء هذا على سبيل إيش؟ الكراهة لا على سبيل التحريم، لأن القاعدة عندهم بأن ما كان على سبيل الآداب والإرشاد فإنه لا يبلغ أن يصل إلى حد التحريم، فيكون باب بإيش؟ التأديب والترغيب ونحو ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب نقول هو نهي، لكن لما كان على غير وجه الإلزام يسمى إيش؟ مكروه. فنقول الشرب قائما مكروه، والنفخ بالشراب مكروه، مثل ذلك الأخذ والإعطاء باليمين. أمر الإنسان أن يعطى بيمينه، قال لا يرفع أحدكم بشماله، ونهى عن الانفعال بالشمال، أن يبدأ بالشمال، وكل ذلك على وجه الكراهة، كل ذلك على وجه الكراهة، مع أنه نهي اشترك مع التحريم، لكن الفرق بينه وبين المحرم، بين المحرم هو ما نهيت عنه على وجه الإلزام، بحيث أنك لو تركته أثمت واستحققت العقوبة. أما هنا نهي على وجه الترغيب، فنهاك الشرع مرغبا لك أن تتركه، لكن لا على وجه الإلزام. ولذلك لو فعل الإنسان المكروه لم يأتم بذلك، لكن لو ترك امتثالا لأمر الله عز وجل فهذا يؤجر عليه. مثال النهي عن أكل متكئا، كما قلت إني لا أكل متكئا، وهذا كأنه إيش؟ يفيد نهي الناس عن أكل متكئا. لو أكل متكئا هذا مكروه، هذا مكروه، نهانا عنه الشرع لكن على غير وجه الإلزام. قال شيخ والمباح، قال مستوي الطرفين، مستوي الطرفين وهو الذي خير الشرع بين فعله وتركه. المباح الذي خير الشرع بين فعله وتركه، ولذلك لا يثاب على فعل بمجرده ولا يعاقب على تركه. المباح لا تثاب على فعل بمجرده ولا تعاقب على تركه. الأكل والشرب، والله اليوم أكلت واجب واحد ما أكلت واجبتين أو صمت، تأثم بذلك؟ الشرع رخص لك النوم، مباح، إن شئت أن تنام نم، وإن شئت أن لا تنام إيش؟ لا. البيع والشراء مباح، إن شئت بعت وإن شئت اشتريت وإن شئت تنام عن البيع والشراء، واضح؟ فهذه الأفعال بمجردها لا تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها، وأنت مخلف. إن شئت نمت وإن شئت لم تبع، إن شئت أكلت وإن شئت لم تبع، إن شئت بعت وإن شئت إيش لم تبع، وإن شئت تاجرت وإن شئت لم تتاجر. اغتسال لو أراد سابي التبرد، وإن شئت اغتسلت تبردا وإن شئت إيش لم تتبرد، وهكذا. كما قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم إيش الربا، أحل الله البيع فأحله الله، إن شئت بعت وإن شئت إيش لم تبع. وقال جل وعلا حل لكم ليلة الصيام الرفث والمساء، وحل لكم إن شئت أن تجامع زوجتك ليالي الصيام جامع، وإن لم ترد لا تجامع. لا تؤجر على جماعك بمجرد الفعل إن لم تنوي لله عز وجل، ولا تفهم على ذلك إلا قيل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا أتى شهوته أجره الله عز وجل أنه امتنع بها الحرام، لكن شاهد على سبيل مسألة كسبيل العموم، فقوله حل لكم ليلة الصيام دل على التخيير، دل على إيش؟ التخيير. طيب قال الشيخ إذن هذه الأحكام التكليفية إيش؟ الخمسة: الواجب وضده المحرم، والمسنون وضده المكروه، والمباح ومستوي الطرفين. قال الشيخ رحمه الله: ينقسم الواجب وهو ما أمرنا به على وجه الإلزام، قال ينقسم إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب الحصول وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. الواجب ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى فرض عين، وهذا الذي يجب أن يفعله كل واحد بعينه، وهذا المكلف به هو من هو البالغ العاقل. قال الشيخ هو الذي يطلب فعله من كل مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، فهذه الواجبات فرض العين يطلب فعلها من كل أحد بعينه. ولذلك يقول العلماء لا تدخلها النيابة، لا يمكن أن يلوب عنك أحد في فعلها، بل هي فرض عين، أي كل عين واحد من المكلفين يجب أن يمتثله وأن يفعل هذا الذي أوجبه الله عز وجل. مثال كأداء الصلاة، فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. هل يجلس أن يقول الله اليوم أنا تعبان الظهر صل عني يا فلان الظهر، تدخله النيابة؟ لا يدخل النيابة. والصيام هل تدخل الصيام النيابة؟ ما يدخل. صلة الأرحام، واحد يقول والله أنا مشغول يا فلان أنت صل رحمي عني، لا يسمع. بل صلة الأرحام وبر الوالدين هذه فروض وأعيان، الشرع أمر كل مكلف تحقق في هذه الأمور ماذا؟ أن يفعلها. ولذلك هذه الفروض والأعيان لا تسقط إلا عند العجز، لا يسقط عنك الواجب العيني إلا عند من؟ العجز، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تسقط عند العجز، وتسقط إلى بدل ولا غير بدل. العجز مثل لو عجزت عن الصيام هناك بدل الإطعام، ولكن قد تسقط إيش؟ بلا بدل. فالشاهد أن هذه هي السنة فرض العيان، وهي التي لا تتحقق المصلحة منها بالأمر من بها إلا من جميع المكلفين. مصلحة الشرعية لا تتحقق في فرض العيان إلا بأن يفعلها جميع المكلفين، ولذلك جعلت فرض عين. المصلحة تتحقق إلا بصلاة المسلمين كله. إذا هذا هو فرض العين. قال يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور وأحكام الشريعة الواجبة. عامة الشريعة أو عامة واجبات الشريعة فإنها فروض أعيان، الصلوات والصيام والحج وما شابه فروض الإسلام وغير ذلك، وبر الوالدين والصدق والعفاف، كل هذه فروض. الصدق واجب على الكفاية ولا على الأعيان؟ وهلم جر. فعامة الشريعة فرائض وأعيان، الفرائض الواجبات فيها. قال الشيخ: وإلى فرض كفاية، وهو النوع الثاني. قال: وهو الذي يطلب الحصول وتحصيل من المكلفين لا من كل واحد بعينه. فروض الكفاية كما قال العلماء هي التي تتحقق المصلحة منها بأداء البعض، أي لو أدى البعض هذا الواجب تحققت المصلحة، ولذلك لم يلزم الشرع جميع المكلفين بها، لأن المصلحة من هذه الأوامر تتحقق بفعل من؟ البعض. والشرع في الفرض الكفاية ينظر إلى وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل، ينظر يريد الشرع أن هذا الفعل يحصل سواء فعله محمد، فعله زيد، فعله عبيد، المطلوب أن يتحقق هذا الأمر ويتحصل. وذلك الشرع ينظر إلى فرض الكفاية من حيث الفاعل، لا ينظر إلى الفاعل من حيث الفاعل، ولكن ينظر من حيث وجود الفعل ممن كان هو. مثال ذلك يقول الشيخ: كتعلم العلوم، تعلم العلوم والصناعات النافعة، جميع العلوم، العلوم الدنيوية وغيرها، هذا من فروض الكفايات. والعلوم الشرعية من باب أولى، غير واجب العلم تعلم أحكام الصلاة. فتعلم العلم والفقه والحديث والأصول وغير ذلك، هل يجب على كل واحد بعينه أن يتعلم الفقه وأصوله والحديث وأصوله؟ يجب؟ ما يجب. لكن لو فرط المسلمون ولم يتعلم منهم أحد آثم ولا ما آثم؟ لكن لو انبرى لتعلم العلم من تحصل به مصلحة، وهو المراد أن يتعلمه ناس بحيث ينذرون الناس كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جل وعلا قال: لا تنفروا كافة، بل تبقى فرقة تتعلم حتى إذا رجع المجاهدون إليها علموه وفقهوه. إذا تعلم العلم من فروض الكفاية، المصلحة تحقق بأن يوجد بين المسلمين من يتعلمه، فإذا وجد من يكفي لأن يتعلم العلم بحيث يبلغه للناس ويحذر الناس ويبين لهم دين الله عز وجل تحقق. واضح؟ مثال ذلك يقول الشيخ: والأذان هل يجب على كل مسلم يؤذن ولا فرض كفاية؟ كفاية. لو تحصل في القرية من يؤذن ويسمع الأذان كل القرية تحقق فيه وسقط الفرض عن الباقي. قال الشيخ: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجب أن كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعينه. يعني لو كان حصل منكر في مكان معين فذهب الإنسان وأنكره وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحذر الناس من شر، تحقق المصلحة وما تحقق تحقق المصلحة. لا يحتاج إلى كل مسلم بعينه يأتي إلى هذا المنكر وينكره، لا، متى ما قام به بعض بأن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تحقق كالعلماء. قال: ونحو ذلك. قالوا: كصلاة العيد مثلا فرض الكفايات، هذا عند من يقول بأنها فرض كفاية. المصلحة أن يجتمع المسلمون وأهل القرية في مكان واحد، فإذا حضر من تكفي لهم الصلاة حقت المصلحة واجتماع أهل القرية في مكان واحد في السنة مرتين. وكذلك الجهاد من فرض الكفاية، هل يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا الجهاد ولا تأخذ طائفة طائفة تجاهد من يحصل بهم القوة قدرة على الجهاد والباقي يجلسون لا يخرجون؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالصحابة كله، لأن يعني الجهاد المصلحة منه ما إعلاء كلمة الله، فمتى ما خرج من يكفي لتحقيق هذا المقصد إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل وصد المعتدين حصل مصر. وكما ذكرنا أن فرض الكفاية الشرع ينظر لتحقق المصلحة، فمتى ما قام فئة تحقق المصلحة من المأمور الشرعي سقط عن الباقي. مثال ذلك صلاة الجنازة ودفن الميت تغسيله وتغسيله ودفنه وتغسيله، كل هذا فرض الكفايات، متى ما قامت طائفة المسلمين تغسل الأموات وتكفنهم وتصلي عليهم تحقق. ولا يجب على المسلمين بأعيانهم أن يصلوا على كل ميت وأن يغسلوا كل ميت وأن يكفنوا كل ميت، وإنما إذا قام به البعض تحقق المقصود. فهذه فرض الكفايات، والمصلحة كما ذكرنا فيها تتحقق بفعل البعض، ولذلك جعلها الشرع من فروض الكفايات بخلاف الفروض الأعيان، فإن المصلحة لا تتحقق بفعل بعض، بل لا تتحقق المصلحة الشرعية إلا بفعل من؟ الجميع. قال شيخ: فما كانت مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. يقول الشيخ: طيب الآن احنا عرفنا أن هناك واجب وهناك مندوب وكلاهما مأمور به، لما الشرع جعل هذا على سبيل الإلزام وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الترغيب والندب. وكذلك منهيات، هناك منهي على سبيل الإلزام وهناك منهي على سبيل التحريم، لما جعل الشرع؟ فقول الشيخ: ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع. كل المأمورات التي أمر بها الشارع إنما أمر بها لما فيها من المصلحة، ما ليس هناك شيء مأمور به في الشرع إلا لأن فيه مصلحة. وهذه المصلحة على نوعين: إما أن تكون مصلحة خالصة أي لا مفسدة فيها البتة، وإما أن تكون فيها مفسدة لكن المصلحة فيها أرجح من المفسدة. مثال ما فيه مصلحة خالصة التوحيد، توحيد مصلحة إيش؟ خالصة. هل في التوحيد مفسدة؟ أبدا. قام الصلاة هذه مصلحة إيش؟ خالصة. فهذه أمر بها الشرع لما فيها من المصلحة الخالصة. ولذلك يقول العلماء هذه القاعدة تبين بأن الواجبات تتفاوت، ولذلك ليس وجوب التوحيد والعقائد كوجوب مثلا الأمور العملية كالصيام والحج. تارك الحج لا يكفر، لكن تارك التوحيد إيش؟ يكفر. بل حتى الواجبات العملية تتفاوت، تارك الصلاة على الصحيح يكفر وتارك الزكاة لا يكفر. لما هذا حصل به الكفر؟ بحسب إيش؟ مصلحة. فما كانت مصلحته راجحة أو خالصة يأمر به الشرع، وهذا الأمر إما أن يكون أمر إيجاب إن كانت مصلحته إيش؟ راجحة، وإما أن يكون في مصلحة راجحة، لكن لا يبلغ أن يؤمر به الشرع أمر إيجاب، بل يكون أمر استحباب. فليس وجوب الصلاة الصيام الصلاة كوجوب الصلاة فضلا عن وجوب صلاة الرحم. يعني هل الذي ترك صلاة الرحم كتارك الصلاة؟ ها؟
لا.
ذاك يكفر، هذا إيش؟ لا يكفر، لكنه آه. فالشاهد أن الواجبات تتفاوت، ولكن هل هذا قيد؟ بمعنى هل هذا أمر يمكن نستدل به نحن ونقول نعم هذا واجب لأن مصلحة راجحة، أم أن هذا أمارة من الشارع؟ نقول الشارع هو هذا، إذا أمر به الشرع ما أول شيء لابد نعلم أنه ليس هناك شيء مأمور به الشرع إلا مصلحته إيش؟ أرجح من السبب. الأمر الثاني أن الواجب مصلحته أرجح من مصلحة إيش؟ المستحب. كلاهما مصلحته راجح لكن ذاك إيش؟ أرجح. وهناك من الأمور وهي مصلحته خالصة لا شأن فيه. الجهاد واجب ولا مواجب؟ فيه مفاسد ولا ما فيه مفاسد؟
فيه.
قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا فيه مفاسد لكن مفاسده ايش؟